عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا مع هذه السيرة الزكية، مع سيرة أم المؤمنين، أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاها. علمنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أرسل بعض أصحابه إلى النجاشي لكي يخطب هذه السيدة الجليلة أم حبيبة. أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمرو بن أمية الضمري، وخطب عمرو، خطب أم سلمة أم حبيبة، وزوجه هذا الرجل الفاضل هذا النجاشي، زوجه أم حبيبة رضي الله عنها، لأنها كما قلنا كانت في أرض الحبشة، هي الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي بعيدة عنه عليه الصلاة والسلام. عادت رضي الله عنها مع ثلة وجمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في العام السابع للهجرة عقب فتح خيبر، كان معها جعفر بن أبي طالب وجماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقد سر النبي صلى الله عليه وسلم بقدومها وبقدوم جعفر وبقدوم بعض الصحابة الذين كانوا في أرض الحبشة. وكانت السيدة أم حبيبة رضي الله عنها صابرة محتسبة. لما حلت وتزوجت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا عقب زواجه عليه الصلاة والسلام من السيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها وارضاها، لما قدمت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخذ بخطام بعيرها فأنزلها المنزل، وأمرها وأمره النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان فيه شيء يعني أنه يقومون البيت، وكانت لها مولاة، فقالت السيدة أم حبيبة رضي الله عنها لمولاتها: إن شئت كفيتيني السقي وكنست، وإن شئت استقيت وكنست. هكذا قسمت أمور البيت بينها وبين مولاتها رضي الله عنها وأرضاها. وكانت السيدة أم حبيبة رضي الله عنها مخلصة في إيمانها، وكانت رضي الله عنها باذلة أشد البذل لنصرة هذا الدين رضي الله عنها وأرضها. كانت هدنة غزاة الحديبية بين المسلمين وبين المشركين من أعظم الفتوحات، والتي سماها رب العالمين سبحانه وتعالى فتحا مبينا. كان من شروط هذه المعاهدة تضمين الحرية لاختيار القبائل الانضمام إلى أحد الفريقين المتصالحين. فتواثبت قبيلة خزاعة وقالوا: نحن في عقد محمد صلى الله عليه وسلم. وثابت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش. وكان طبعا بين القبيلتين إحن وضغائن إلى غير ذلك. فأغارت البكريون غدرا، أغاروا غدرا على قبيلة بكر وأثاروا عليهم خيانة، وعدوا على خزاعة وهم حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذوا يستقون مياههم وغاروا عليهم وهم آمنون. ورفضت قريش حلفاءها بالسلاح، بدأوا يمدونهم بالسلاح، وظاهرون على حلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا خرج عمرو بن سالم في 40 من قومه، فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما علم ذلك، وقد تسامعت قريش برحلة الخزاعيين إلى المدينة يستصرخون رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عند ذلك بدأت قريش أن ترسل أبا سفيان، أرسلت أبا سفيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكي يكلمه ولكي يفاوضه ولكي يعتذر عما بدر من هؤلاء الحلفاء. فلما جاء أبو سفيان نزل على ابنته، نزل على ابنته السيدة أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها. فما كانت من أم حبيبة لما دخل عليها والدها أبو سفيان إلا أنها أراد أن يجلس على بساط للنبي عليه الصلاة والسلام، كان هناك فراش للنبي عليه الصلاة والسلام في بيته. فبدأت أم حبيبة رضي الله عنها تنزع هذا الفراش حتى لا يجلس عليه أبو سفيان، فقالت له: أنت رجل مشرك والمشركون نجس، ولا يصلح أن تجلس على هذا الفراش الذي يجلس عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عند ذلك تقاصرت نفس أبي سفيان، كيف مثلا هو يفد على كسرى وقيصر، مثلا هؤلاء يفرشون له النمارق ويفرشون له الفراش ويطأ على هذه الفراش بقدميه، كيف أن هذه ابنته ولا ترضى أن يجلس على هذا الفراش الذي هو في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت له: أنت رجل مشرك، وانظر إلى صيانتها وصيانة بيتها وصيانة زوجها صلى الله عليه وآله وسلم حتى في غيبته. بدأ أبو سفيان رضي الله عنه في كلام الصديق عساه أن يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ورفض الصديق رضي الله عنه أن يتكلم في هذا الأمر، وجاء أبو سفيان إلى عمر رفض أيضا كذلك أن يتكلم أن يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء إلى عثمان ثم جاء إلى علي، وكلهم يرفضون أن يكلموا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بدأ أبو سفيان ييأس من ذلك، عاد مرة أخرى إلى قريش وهو يجر أذيال الخيبة، وجهز النبي عليه الصلاة والسلام الجيش وأمر المسلمين أن يتجهزوا، وسار إلى مكة في حشد عظيم كبير من أنصار الإسلام. وفي الطريق التقت عناية الله عز وجل بأبي سفيان، فلما لقي النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأبهة وهذه العظمة وهذا الجيش الجرار، ما كان من أبي سفيان إلا أن أسلم ودخل في دين الله عز وجل. وهكذا أنقذ أبو سفيان نفسه من رقة الكفر الذي مات عليه صناديد قريش، مات صناديد قريش على هذا الكفر، وهؤلاء لا شك أنهم في الجحيم المقيم. مات أبو جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل، ومن بني عبد الشمس كان هناك عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وغيره من هؤلاء الصناديد الذين ماتوا على الكفر. بينما أسلم أبو سفيان وأدركه اللطف الخفي وأدركته عناية الله تبارك وتعالى، عند ذلك فرحت السيدة أم حبيبة رضي الله عنها فرحا شديدا بإسلام أبيها، وصار أبو سفيان رضي الله عنه رجلا من المسلمين، وصار معاوية رضي الله عنه وأرضاه خالا للمؤمنين. وأنزل الله عز وجل قوله تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. وهكذا أنعم الله عز وجل على أبي سفيان بهذه النعمة، نعمة الإيمان ونعمة الإسلام. ثم بعد ذلك توافدت الأخبار أن هذا الرجل الصالح النجاشي قد مات. حزن لذلك جماعة من المسلمين من هؤلاء المهاجرين الذين عاشوا ردحا وقدحا من الزمن في أرض الحبشة ينعمون في هذا في ظل هذا الرجل العادل، هذا الرجل الصالح، لما جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن الرجل الصالح النجاشي قد مات، فصلي عليه. فصلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالناس، وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يكن هناك في أرض الحبشة قوم من المسلمين، الثلة الباقية التي كان آخرهم جعفر وحبيبة وجماعة، هؤلاء وفدوا ورجعوا مرة أخرى في العام السابع عقب خيبر، رجعوا إلى المدينة، وما كانش فيه في أرض الحبشة ناس من المسلمين، ما كان هناك إلا هؤلاء النصارى الذين هم يقبعون في هذه البلاد. وهذه البلاد أرض الحبشة كانت أرض خير على المسلمين، عبدوا فيها رب العالمين سبحانه وتعالى، والحبشة أرض الحبشة هي الآن معروفة بإريتريا مش أثيوبيا. الحبشة في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي الدولة التي تعرف الآن بإريتريا ليست أثيوبيا. وهكذا عاش المسلمون في ظل هذا الرجل العادل ردحا وقدحا من الزمن، نعم فيه في إمارته وفي خلافته بهذا النعيم. وهذا الرجل رجل أسلم وحسن إسلامه، غير أنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان اسمه أصحمة، كان اسمه أصحمة ابن أبجر، وأصحمة بلغة العربي، أصحمة هذا بلغة الحبشة، أما بلغة العربي فمعناه عطية. النجاشي كان اسمه عطية رضي الله عنه ورضاه. كانت أم حبيبة رضي الله عنها من الراويات والتي حملت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عدة أحاديث من أحاديثه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي حدثت به بعد موتها، فكانت هي المرأة الثالثة بعد عائشة وأم سلمة، فكانت هي أم حبيبة، هي من الثلاث الذين أكثرنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك كانت آخر حياة أم حبيبة رضي الله عنها، وقد عاشت قدحا كبيرا من الدهر رضي الله عنها وارضاه، عاشت في حياة العلم والزهد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم تكن تفارق مصلاها، وكانت تجود بمالها على الفقراء والمساكين والمحتاجين، ولم تترك أثرا من آثاره ولا إلا اقتفته رضي الله عنها وأرضاها. وكانت سيدة من سيدات بيت النبوة رضي الله عنها وأرضاها. لما حضرتها الوفاة جاءت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تقول عائشة: دعتني أم حبيبة عند موتها فقالت: قد كان بيننا ما يكون بين الضرائر، فغفر الله لي ولك وما كان من ذلك، فقلت: غفر الله لك ذلك كله وتجاوزه، حللتك من ذلك كله. فقالت: سررتني سرك الله. وأرسلت أم حبيبة رضي الله عنها فقالت مثل ذلك لسائر أمهات المؤمنين. انظر إلى هذا العفو وهذا الخلق العظيم التي تحلت به السيدة الجليلة الكريمة السيدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، فهي تريد أن تلحق بالرفيق الأعلى دون ضغينة وأن ترحل نظيفة القلب لربها سبحانه وتعالى. وهكذا عاشت هذه العيشة وهذه الحياة النقية التقية رضي الله عنها وأرضاها. وقد دفنت في البقيع، ودفنت في منزلي وفي دار علي رضي الله عنه وأرضاه. فرضي الله عن أم حبيبة وعن سائر أمهات المؤمنين هؤلاء الذين أنعم الله عز وجل عليهم وطهرهم تطهيرا، رضي الله عنهم جميعا، ورضي الله عن سائر أمهات المؤمنين. ونسأل الله عز وجل أن يلحقنا وإياكم بهؤلاء الصالحين غير خزايا ولا مفتونين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا وإياكم برحمته في عباد الصالحين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.